الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال: بل هم الوسط في فرق الأمم. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فكانت هذه الأمة أمة معتدلة، جاءت ما بين الأمم الأخرى أمة الإسلام، وكذلك أهل السنة والجماعة هم وسط ما بين فرق الغلو وفرق التقصير في عدة أبواب من أبواب الاعتقاد. فقال المؤلف رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة صفات الله تبارك وتعالى، سلكوا فيها مسلك الاعتدال والتوسط ما بين الغلو والتقصير، وخالفوا بذلك فرقتي الجهمية والمشبهة. الفرقة الأولى وهي الجهمية تطلق بمعنيين: الجهمية بالمعنى العام والجهمية بالمعنى الخاص. الجهمية بالمعنى العام يشمل كل معطل، كل معطل عطل صفات الله تبارك وتعالى ولم يثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقال له جهمي. وهذا يشمل المعتزلة والأشاعرة والجهمية بالمعنى الخاص والماتريدية وغيرهم. فهذا المعنى معنى عام، والمعنى الخاص تطلق الجهمية على فرقة خاصة هي فرقة من فرق أهل التعطيل، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهذا قتله سالم بن أحوز سنة 221 هجري، وذلك بتعطيله لأسماء الله وصفاته. فحقيقة قول هؤلاء القوم أنهم ينفون الله تبارك وتعالى، ينفون وجوده، فلا يثبتون إلا وجودا مجردا عن الأسماء والصفات، وهذا وجود موجود في الذهن فقط، لكن في الحقيقة لا وجود له. فهذه الطائفة من الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، فلا يثبتون له اسما ولا يثبتون له وصفا، فلذلك كفرهم العلماء، كفرهم أكثر من 60 عالما من علماء الإسلام. فهؤلاء غلوا في التعطيل حتى وصلوا إلى هذا الحد، فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى وعطلوا أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه الفرقة لها عدة ضلالات، وليست فقط، وضلالهم ليس فقط في باب الأسماء والصفات، بل وفي القدر أيضا وبالإيمان وغيرها من المسائل العقائدية التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم المعطل. معنى المعطل أنهم عطلوا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفات فنفوها عنه ولم يثبتوها له. والفرقة التي قابلت أو قبل ذلك يدخل في ضمن هؤلاء أو المقصود من كلام المؤلف رحمه الله بالجهمية في هذا الموطن هو المعنى العام الذي يشمل هذه الطائفة الذين هم أتباع الجهم بن صفوان، ويشمل أيضا المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء، وكان من تلاميذ الحسن البصري ويجالسه. ثم لما مرت مسألة الفساق، فساق المسلمين، اعتزل مجلس الحسن البصري وقال هم في منزلة بين المنزلتين، وحكم عليهم بالخلود في نار جهنم. وفي مسألة الصفات، الأسماء والصفات، أثبتوا أسماء الله تبارك وتعالى ولكنهم نفوا الصفات، فهم أحسن حالا من الجهمية الذين هم أتباع الجهم بن صفوان، فأولئك نفوا الأسماء والصفات، هؤلاء لا، أثبتوا الأسماء ولكنهم نفوا الصفات. وهؤلاء أيضا لهم أنواع من الضلالات الأخرى في القدر وفي الإيمان وفي غير ذلك. والفرقة أيضا الثالثة التي دخلت في التعطيل وهي داخلة أيضا في معنى الجهمية بالمعنى العام هم الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. هو في بداية الأمر هو الذي أنشأ هذا المذهب، وكان على عقيدة الاعتزال قبل الأربعين، ثم بعد ذلك أعلن توبته من الاعتزال وكون مذهبا خاصا به، هو مأخوذ كثير منه من مذهب الماتريدية. فكون هذا المذهب وصار أصحابه ينتسبون إليه ويسمون بالأشاعرة، وهم أيضا معطلة ولكنهم أحسن حالا من المعتزلة، وهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات اللي هي الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر، لكن الكلام الذي يثبتونه ليس كلام أهل السنة ولكن يثبتون كلام النفسي، يعني هو ليس بكلام ولكن يثبتون كلاما نفسيا، فهم يخالفون المعتزلة في ذلك. المعتزلة لا يثبتون كلاما أصلا، وكذلك الجهمية، لكن الأشاعرة يثبتون كلاما نفسيا، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون كلاما حقيقيا بحرف وصوت يليق بجلال الله وعظمته. فهؤلاء كلهم يطلق عليهم معطلة. لماذا؟ لأنهم جميعا قد عطلوا إما بعض صفات الله أو جميع صفات الله أو جميع الصفات والأسماء. هذه حقائق القوم، فهم غلاة في مسألة التعطيل. ويقابلهم المشبهة. المشبهة هؤلاء أهل التمثيل الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى له صفات كما ذكر في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصفاته تماثل صفاتنا، فيقولون له يد كأيدينا، له سمع كسمعنا، له بصر كبصرنا. وهؤلاء من الإفراط إلى التفريط. والأهل السنة والجماعة قد جمعوا بين ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. هؤلاء بعضهم أخذ بجانب وترك جانبا، والبعض الآخر أخذ بالجانب الثاني وترك الجانب الأول، من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى نفى المثلية عن نفسه وأثبت لنفسه السمع والبصر، فعندنا نفي وإثبات. فبعضهم من هؤلاء الذين أخذوا بالنفي وهم المعطلة وغلوا فيه حتى نفوا عن الله ما أثبت لنفسه، وأولئك أخذوا بالإثبات وتركوا النفي حتى أثبتوا لله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من المثلية. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذا الأمر وأخذوا بما نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكريم من الشطرين النفي والإثبات، فأثبتوا لله سمعا وبصرا كما قال في كتابه، ونفوا عنه التمثيل كما قال في كتابه، فكانت هي الطائفة المعتدلة بين هاتين الطائفتين. ثم قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. هذه المسألة هي مسألة القدر. أهل السنة والجماعة في مسألة قدر الله تبارك وتعالى وسط أيضا بين فرقتين، بين فرقة القدرية وفرقة الجبرية. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب أثبتوا أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل كونها، وأنه خالق كل شيء، وأنه كتب كل شيء، وأنه أيضا قد خلق كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء. وأيضا أثبتوا أن للعبد فعلا، أن للعبد فعلا حقيقيا، وله إرادة ومشيئة حقيقية، له مشيئة حقيقية فهو يشاء. ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجمعوا بين هذا وهذا، يعني أنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى فعله، وأثبتوا له تقديره، وأثبتوا له علمه وخلقه، وأثبتوا أيضا في نفس الوقت للعبد قدرة ومشيئة وفعلا. ولكنهم يقولون بأن العبد لا يفعل، أو مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة وسط ما بين القدرية الذين هم في فرقتان، فرقة منهم غلاة نفوا عن الله تبارك وتعالى أن يعلم أفعال العباد قبل كونها أصلا. فالعبد إذا أراد أن يعصي، هؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى أن يكون قد علم بمعصية العبد قبل أن يفعلها. وإذا أراد العبد أن يطيع ينفون عن الله تبارك وتعالى العلم بطاعة العبد قبل فعله. فهؤلاء ينفون عن الله العلم، وهؤلاء قد حكم بكفرهم علماء الإسلام كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله قال: جادلوا القدرية بالعلم، فإن نفوا كفروا، وإن أثبتوا خصموا. هذه الفرقة الأولى وهي فرقة الغلاة من القدرية. أما الفرقة الثانية وهم الذين أثبتوا علم الله تبارك وتعالى، ولكنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد. الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، يقولون العبد هو يخلق فعله ويوجد فعله، فأثبتوا خالقا مع الله تبارك وتعالى. أرادوا من ذلك أن يفروا من ماذا؟ من مسألة الجبر. قالوا كي لا نقع في أن الله سبحانه وتعالى قد ظلم العباد، خلقهم وأمرهم ونهاه، ثم بعد ذلك يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم على ذلك. قالوا لا، إذن هو لا، يعني لا يخلق أفعال العباد، والعبد هو يفعل الفعل باختياره الكامل ومشيئته الكاملة التي ليست لها علاقة بمشيئة الله تبارك وتعالى البت. وهذا لتصورهم أن العبد مكره ومجبور على فعله، فأرادوا أن يفروا من ذلك إلى ذاك. ولهذه الفرقة الثانية من فرق القدرية. أما الفرقة
التي تقابلها تقابل القدرية وهم الجبرية. وهؤلاء قالوا بأن العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار، ليست له إرادة، هو مجبور على أفعاله، وأفعاله هي بمنزلة حركة أوراق الشجر في مهب الريح. الأوراق الشجر لما تأتيها الريح تضربها يمنة ويسرى ليس لها اختيار، وإنما تتحرك على حسب ما يحركها الريح. قالوا كذلك العبد يفعل به الله تبارك وتعالى، فهو ليست له اختيار وليست له إرادة، وقالوا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وهذا باطل وذاك باطل. عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونها، وأنه أرادها، وأنه سبحانه كتبها، وأنه خلقها. هذا كله من عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، ويثبتون للعبد إرادة وقدرة خلقها الله تبارك وتعالى له، فهو يفعل بإرادته وقدرته التي هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فله اختيار وله مشيئة ويفعل بإرادته. أي نعم، فلا فيستطيع أن يفعل المعصية وأن يمتنع عن المعصية. أي نعم، لكن الإرادة والقدرة التي يكون بها الفعل هي من خلق الله تبارك وتعالى، لكن العبد يفرق في نفسه بين ما هو مضطر له مجبر عليه وبين ما هو مختار فيه. فنحن نعلم الأعمال التي نضطر إليها ونفعلها من غير اختيارنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحاسبنا عليها هذه، بينما يحاسبنا على إيش؟ على ما نفعله باختيارنا بإرادتنا، نفعله بإرادتنا وقدرتنا، وهذا الذي يحاسبنا عليه. لكن بينما إذا وقع علينا أمر من غير اختيارنا ومن غير قدرتنا عليه، فهذا لا يعذبنا الله سبحانه وتعالى عليه. يعني الإنسان يدخل على نفسه ألما عندما يجوع، أو عندما يشبع، أو يدخل على نفسه مضرة عندما يقطع يده أو يقطع رجله، يحاسب إذا فعل ذلك هو بنفسه. إذا نزل عليه الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى وهو لا يريده، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا حاسبه على هذا ولم يحاسبه على هذا؟ لأن المكره عليه هذا ليست له إرادة فيه، فلا يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الذي فعله بإرادته وقدرته فهذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، دل ذلك على أنه غير مكره على فعل المعصية، غير مكره على فعل المعصية. هذا هو الذي يقوله أهل السنة والجماعة في ذلك. لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد العبد أن يعصي قادر على أن يمنعه من المعصية، وإذا أراد أن يطيع قادر على أن يمنعه من الطاعة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل به ذلك. إذا أراد العبد الطاعة لله تبارك وتعالى والقرب لله سبحانه وتعالى أعانه الله على هذا، أعانه الله على ذلك. هذه مسألة القدرية والجبرية. فأهل السنة وسط في أفعال الله تبارك وتعالى ما بين القدرية والجبرية. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله، يعني هنا في باب الحكم على الأشخاص، في باب الذي يسميه العلماء في باب الإيمان والأسماء والأحكام. هذا في الحكم على الشخص، هذا الجزء في باب الحكم على الشخص، يعني فاعل الكبيرة أو فاعل الذنب ما حكمه؟ أهل السنة والجماعة يقولون بما أن فعله ليس كفرا فهو فاسق، فاسق بذنبه مؤمن بإيمانه، فيجمعون له وصف الإيمان ووصف الفسق. أما غيرهم من المرجئة والخوارج وغيرهم فهؤلاء يحكمون له بحكم آخر. المرجئة هم الذين أرجعوا الأعمال عن الإيمان، ومعنى الإرجاء التأخير، معنى الإرجاء التأخير. فيجمع جميع فرق المرجئة وجميع طوائفهم عقيدة أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، تجتمع المرجئة كلها في هذا الجانب، أعمال الجوارح ليست من الإيمان فيخرجونها عن الإيمان. ثم بعد ذلك يختلفون في تعريف الإيمان، بعضهم يقول هو التصديق فقط، وبعضهم يقول المعرفة، وبعضهم يقول الكلمة، وبعضهم يقول التصديق مع القول، يختلفون في ذلك، إلا أنهم كلهم متفقون على أن أعمال الجوارح ليست داخل في الإيمان، فيعتقدون أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدق بقلبه أنه مؤمن كامل الإيمان. هذه عقيدة المرجئة. فعندهم من ارتكب ذنبا هذا يبقى مؤمنا كامل الإيمان، من ارتكب، من زنى، سرق إلى آخره، هذا يبقى مؤمنا كامل الإيمان، لا يستحق دخول النار، لا دخولا مؤبدا ولا مؤقتا، فلا يضر عندهم مع الإيمان معصية مهما كانت. وأما الجانب الآخر وهم الوعيدية، غلبوا جانب الوعيد وقالوا أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار، مخلد في النار، إن سرق فهو كافر، إن زنى فهو كافر، مخلد في نار جهنم، وذاك مخلد في نار جهنم، وهكذا. وهذه طريقة المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج يحكمون على صاحب الذنب بالخلود في نار جهنم، وفي الدنيا الخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. المرجئة عندهم هو مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار أصلا. أهل السنة والجماعة يقولون المذنب الزاني والسارق وما شابه هذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وهو يوم القيامة أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الفاسق. أما المرجئة والخوارج فقد خالفوا في هذه المسألة. هذا بالنسبة للحكم في الآخرة، معنى الأسماء والأحكام، الأحكام في الآخرة. أهل السنة بالنسبة للفاسق في الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وفي النهاية هو من أهل الجنة، لا يخلد في نار جهنم. المرجئة يقولون لا يدخل النار من أصله، هو يدخل الجنة مباشرة. الخوارج والمعتزلة يقولون هو مخلد في نار جهنم. من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، خرجوا على علي بن أبي طالب يوم التحكيم، يوم أن حكم رجالا بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، فقالوا تحكم الرجال وتترك القرآن، فخرجوا على علي بن أبي طالب في ذاك الوقت، وكان منهم من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. صفتهم التي بها يمتازون أنهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، هذه صفتهم، تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين، خطرهم وضررهم وفسادهم في استباحة دماء المسلمين، ففسادهم عريض. من أعظم مقاصد الشريعة حفظ دم المسلم، من أعظم مقاصد الشريعة حفظ دم المسلم، فجاءوا هؤلاء وهدموا هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام ومن أصول الدين، حفظ دماء المسلمين، أو من أصول مقاصد هذه الشريعة. فخطرهم عظيم قريب، وإن كان أقل من خطر الرافضة الذين سيأتي ذكرهم. ومن أعظم فرقهم موجود اليوم هؤلاء الذين يسمون بجبهة النصرة في سوريا، وكذلك جماعة القاعدة وجماعة السلفية الجهادية، كلهم يحملون هذه الأفكار، أفكار تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين. فلا بد من الحذر من هؤلاء القوم، فخطرهم عظيم على المسلمين. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في باب الأسماء والدين، هذا أسماء الأسماء التي تطلق على الفاسق، فعندنا بابين، باب الأسماء وباب الأحكام. هنا صاحب الكبيرة ماذا نسميه؟ أمؤمن أم كافر؟ هناك في الأحكام ماذا نحكم عليه؟ في النار أم في الجنة؟ هذا الفرق بين البابين. فهنا قسمة ثنائية، الحرورية والمعتزلة في جانب، والمرجئة والجهمية في جانب آخر، وأهل السنة جاءوا وسطا بينهم. الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى حاروراء، المدينة أو منطقة في العراق، أول ما خرجوا من تلك ذاك المكان، فسموا بالحرورية. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للمرأة: حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج. وأعظم صفتهم هي التكفير وسفك الدم. والمعتزلة كما ذكرنا في مسألة الأحكام يحكمون على الفاسق مرتكب الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، أما من حيث الاسم فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. وبين المرجئة والجهمية، الجهمية هم الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، هم الذين تقدموا معنا وذكرنا قولهم في باب الصفات، اسماء والصفات. أما في باب الإيمان فهم من أشد أنواع المرجئة، الذين يقولون الإيمان المعرفة، مجرد ما عرف صار مؤمنا، انتهى عنده، لا يشترطون له شرطا آخر. والمرجئة هم الذين يقولون الإيمان التصديق، وهذا قد قول جمهور المرجئة، يقولون الإيمان التصديق، فمن صدق بقلبه عندهم فهو مؤمن، ولو لم ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه. والمرجئة الثالثة هم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. والمرجئة الرابعة هم مرجئة الكرامية، وهم الذين قالوا الإيمان هو نطق باللسان فقط، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن. هذه فرق المرجئة، وكما ترون جميع الفرق هذه تجتمع في كون أعمال الجوارح ليست من الإيمان. وأهل السنة وسط بين الطرفين، الفاسق مرتكب الكبيرة يسمونه فاسقا أو مؤمنا بإيمانه وفاسق بكبيرته، فهو عندهم مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتبعض ينقص ويزيد، ويستدلون بآيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الأصل الذي اتفق عليه المرجئة والخوارج هو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص ذهب كله، هذا عندهم جميعا. لكن الفرق بينهم أن الخوارج والمعتزلة يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، لكنهم يقولون إذا ذهب عمل من هذه الأعمال وصار الشخص مرتكبا لكبيرة بذلك أنه يكفر أو يكون في منزلة بين المنزلتين. أما المرجئة يقولون لا، الأعمال ليست من الإيمان، وإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدق بقلبه فهو كامل للإيمان، أتى بالجزء الكامل من الإيمان. هذا الأصل الذي اجتمعوا عليه، وبناء على ذلك وقعوا في أنواع الضلال، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا أصلهم. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلنا يجد هذا من نفسه، ما ينكره إلا جاحد، كلنا يجد من هذا أنه في بعض الأوقات يجد من إيمانه الشيء المرتفع وهو يجد من نفسه أنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأوقات يجد في نفسه فتورا وضعفا فيشعر بهذا الإيمان في قلبه، فينكرون أمرا حتى اللمس ملموس، ليست فقط الأدلة الشرعية التي دلت عليه بل حتى اللمس هو أمر ملموس. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الظاهر أن المؤلف هنا يريد بالأصحاب هم أصحابه من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وليس الصحابة عموما، وذلك لأن الروافض والخوارج في غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقون على كفر الصحابة، يتفقون على كفر الصحابة، فليس هؤلاء في طرف وأولئك في طرف، كلهم في الطرف في طرف واحد. أما في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم هم على طرفان، على طرفين، طرف يغلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى كما حصل من الروافض. والروافض سموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين، رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما امتحنوه بمن؟ امتحنوه بأبي بكر وعمر، امتحنوه بأبي بكر وعمر فقالوا ماذا تقول فيهما؟ قال هما وزيرا جدي، فانقسموا إلى قسمين، قسم والاه وتمسك به وسموا الزيدية وهم الذين في اليمن، وقسم آخر رفضوه وهم الرافضة، هؤلاء الشيعة كانوا، كان يشملهم اسم الشيعة، فلما ذهبوا مع زيد امتحنوه هذا الامتحان ثم انقسموا إلى قسمين، منهم ومن ولاه ومنهم من عاداه. وهؤلاء في آل البيت عندهم غلو حتى إنهم يدعون العصمة لاثني عشر إماما من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون العصمة يعني يجعلونهم كالأنبياء يشرعون لهم شرائع، ثم أخذوا يكذبون على ألسنتهم، وأكثر من كذبوا عليه جعفر الصادق، كذبوا عليه كذبا شديدا ثم وضعوه واعتبروه دينا. الآن لما جاءوا عندنا هنا إلى الأردن في فترة ماضية قبل سنين قليلة، أول ما بدأوا مع الناس ماذا يفعلون؟ استغلوا نقطة حب الناس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا يدخلون فيبدأون يذكرون مناقب آل البيت ومكانتهم وكذا، بعدين يدخلون لهم إلا أن آل البيت الاثني عشر معصومون، وإذا كان معصوما يشرع، إذن الشرع الذي على لسانه حق كما نقول نحن في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآن لما يقرر لهم ذلك بماذا يقررونه؟ لما حصل مرة موقف معي وكان رافضيا في مجلس من المجالس عند الأخوة، فقلت له هات لي دليلا على عصمة الأئمة، فقال آية ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. قلت هذا فيه تطهيرهم وعدم تنجيسهم، أين دليله في كونهم معصومين؟ التطهير وعدم التنجيس هذا لا يدل على العصمة، يدل على التطهير، ما له علاقة في مسألة العصمة. وقد طهر الله سبحانه وتعالى غير واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا معصومين، فما حار جوابا، الظاهر أنه ما كان ملما بمذهبهم. على كل حال الشاهد عندنا أنهم كانوا يركزون على هذه النقطة بتلبيساتهم المنوعة، ثم بعد أن يقنعوا الناس بأنهم معصومون يبدأون بإدخال إيش؟ كيف يدرسونهم الفقه؟ إيش يقولون لهم؟ المذاهب خمسة، الأربعة المعروفة ومذهب جعفر الصادق، تعالوا نرجح. كيف نرجح؟ يقولون المسألة فيها أربع أقوال أو ثلاث أقوال، اللي هو قال مالك كذا، قال الشافعي كذا، قال جعفر كذا. قول من نقدم؟ قول جعفر. لماذا؟ جعفر معصوم، انتهى الأمر. إذن يضربون على جميع المذاهب فيعلقون الناس بمذهبهم الفاسد، هذا أسلوبهم الذي كانوا يمشون فيه في نشر مذهبهم هنا في هذه البلاد. والحمد لله الأمر أراده الله سبحانه وتعالى فنبه السلطات هنا على شرهم فقمعوهم وأزالوهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد عندنا هنا أن عندهم غلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم اللهوهم مع الله تبارك وتعالى، والآن يعبدون علي والحسين بصراحة وعلى مرأى ومسمع الجميع. كانوا في البداية في القديم ما لهم شوكة ويخافون على أنفسهم من إقامة حدود الردة، اليوم ما في حدود ردة ولا شيء، فأخذوا راحتهم وأظهروا ما عندهم من عبادة علي والحسين، وهذه أشرطتهم وكلامهم منشور ويقرأه ويسمعه الجميع. في الطرف الثاني في مسألة الصحابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، هؤلاء يكفرونهم، كانوا يكفرون علي بن أبي طالب وكانوا هم السبب في قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأهل السنة في ذلك وسط، يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ومكانتهم، وفي نفس الوقت يعطونهم قدرهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى، فلا يغلون فيهم، فلم يعطوهم حق العصمة ولم يعطوهم حق العبودية ولا غير ذلك من ما فعله الرافضة، إنما هو الاحترام والتقدير ومعرفة مكانتهم في دين الله وشرعه وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على العرش علي على خلقه، هذا أمر مجمع عليه. وقد تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، قد استوى على عرشه كما قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، فهذا أمر مقرر ومجمع عليه والأدلة عليه بالآلاف، فلا خلاف ولا إشكال فيه. وقد تقدم وتكلم عليه المؤلف في موضعين، لكن هنا المؤلف يريد أن يبين طريقة الجمع بين علو الله تبارك وتعالى على خلقه ومعيته لخلقه. فقرر القاعدة الأولى وهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو أمر مجمع عليه وأدلته يقينية لا شك فيها ولا يدخلها الاحتمال أبدا، وهو سبحانه قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذا أيضا قد تقدم معنا مسألة معية الله تبارك وتعالى على خلقه، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه أينما كانوا، معهم بماذا؟ معهم بعلمه، معهم بسمعه، معهم ببصره، معهم بحفظه، معية عامة للخلق بالكامل، العلم والسمع والبصر والحفظ أيضا، ومعية خاصة، معية النصرة والتأييد مع المعية العامة، وهذه للمؤمنين، وهذه أيضا ثابتة بالأدلة التي ذكرناها، ولا تعارض بين علو الله تبارك وتعالى وأدلة العلو والأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى معنا، إذ من تأمل في الأدلة التي وردت يعلم أنها يعني تدل على مسألة العلم ومسألة السمع ومسألة القرب للعباد بهذه الأمور. قال: كما جمع بين ذلك في قوله، كما جمع بين المعية بالعلم وما بين علوه على عرشه في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآن ثم استوى على العرش علوه، يعلم ما يلج في الأرض، الآن يذكر العلم، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم بعلمه الذي يعلمه والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس مختلطا ومخالطا للخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا تدل عليه اللغة العربية أنه معنا بما ذكر بالآيات أنه يجب أن يكون مختلطا معنا، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالخلق طبيعة مباشرة عندما يذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة يتوجهون إلى العلو، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هذا مثال للتقريب. انظر إلى القمر، الآن القمر هو عال في السماء ومع ذلك يراه المسافر ويراه المقيم، يراه من بالمشرق ومن بالمغرب. إذن هنا قد اجتمع عندنا العلو مع المعية، فهو ماشي مع المسافر وهو مقيم مع المقيم، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، أي مراقبا وحافظا لهم، مهيمن عليهم أي حاكم ومسيطر على عباده، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فهذا هو معنى المعية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليس فيه تحريف ولا تأويل ولا شيء، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، لكن يبتعد عن الظنون الكاذبة فيه. المهم أن نفهمه فهما صحيحا، وإلا فهو على ظاهره، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، يعني هذا من الظنون الكاذبة، أنك مباشرة عندما تسمع أنه في السماء أنه أن السماء تقله أي تحمله، أو تظله أي أنها تكون كالظل له وتعلوه، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو اللي هو الذي يحمل السماء، فهو الذي يرفعها بقدرته تبارك وتعالى، فليس بحاجة إلى سماء كي تقل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإذا السماوات والأرض وكل ما في السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى هو قيومها، هو قيومها، فليس بحاجة إلى شيء من خلقه، لا إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى غير ذلك. فهذه الظنون التي ممكن أن تطرأ على العبد ينبغي أن يزيلها من ذهنه، عندئذ سيقبل ما جاء عن الله تبارك وتعالى دون تشويش. هذا وجه الجمع بين العلو والمعية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إياكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال: بل هم الوسط في فرق الأمم. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كذلك جعلناكم أمة وسطا. فكانت هذه الأمة أمة معتدلة، جاءت ما بين الأمم الأخرى أمة الإسلام، وكذلك أهل السنة والجماعة هم وسط ما بين فرق الغلو وفرق التقصير في عدة أبواب من أبواب الاعتقاد. فقال المؤلف رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة صفات الله تبارك وتعالى، سلكوا فيها مسلك الاعتدال والتوسط ما بين الغلو والتقصير، وخالفوا بذلك فرقتي الجهمية والمشبهة. الفرقة الأولى وهي الجهمية تطلق بمعنيين: الجهمية بالمعنى العام والجهمية بالمعنى الخاص. الجهمية بالمعنى العام يشمل كل معطل عطل صفات الله تبارك وتعالى ولم يثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقال له جهمي. وهذا يشمل المعتزلة والأشاعرة والجهمية بالمعنى الخاص والماتريدية وغيرهم. فهذا المعنى معنى عام، والمعنى الخاص تطلق الجهمية على فرقة خاصة هي فرقة من فرق أهل التعطيل، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهذا قتله سالم بن أحوز سنة 221 هجري، وذلك لتعطيله لأسماء الله وصفاته. فحقيقة قول هؤلاء القوم أنهم ينفون الله تبارك وتعالى، ينفون وجوده، فلا يثبتون إلا وجودا مجردا عن الأسماء والصفات، وهذا وجود موجود في الذهن فقط، لكن في الحقيقة لا وجود له. فهذه الطائفة من الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، فلا يثبتون له اسما ولا يثبتون له وصفا. فلذلك كفرهم العلماء، كفرهم أكثر من 60 عالما من علماء الإسلام. فهؤلاء غلوا في التعطيل حتى وصلوا إلى هذا الحد، فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى وعطلوا أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه الفرقة لها عدة ضلالات وليست فقط وضلالهم ليس فقط في باب الأسماء والصفات بل وفي القدر أيضا وبالإيمان وغيرها من المسائل العقائدية التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم المعطلة. معنى المعطلة أنهم عطلوا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفات فنفوها عنه ولم يثبتوها له. والفرقة التي قابلت أو قبل ذلك يدخل في ضمن هؤلاء أو المقصود من كلام المؤلف رحمه الله بالجهمية في هذا الموطن هو المعنى العام الذي يشمل هذه الطائفة الذين هم أتباع الجهم بن صفوان ويشمل أيضا المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء وكان من تلاميذ الحسن البصري ويجالسه. ثم لما مرت مسألة الفساق فساق المسلمين اعتزل مجلس الحسن البصري وقال هم في منزلة بين المنزلتين وحكم عليهم بالخلود في نار جهنم. وفي مسألة الصفات الأسماء والصفات أثبتوا أسماء الله تبارك وتعالى ولكنهم نفوا الصفات فهم أحسن حالا من الجهمية الذين هم أتباع الجهم بن صفوان فأولئك نفوا الأسماء والصفات هؤلاء لا أثبتوا الأسماء ولكنهم نفوا الصفات. وهؤلاء أيضا لهم أنواع من الضلالات الأخرى في القدر وفي الإيمان وفي غير ذلك. والفرقة أيضا الثالثة التي دخلت في التعطيل وهي داخلة أيضا في معنى الجهمية بالمعنى العام هم الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. هو في بداية الأمر هو الذي أنشأ هذا المذهب وكان على عقيدة الاعتزال قبل الأربعين ثم بعد ذلك أعلن توبته من الاعتزال وكون مذهبا خاصا به هو مأخوذ كثير منه من مذهب الماتريدية فكون هذا المذهب وصار أصحابه ينتسبون إليه ويسمون بالأشاعرة وهم أيضا معطلة ولكنهم أحسن حالا من المعتزلة وهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات اللي هي الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر. لكن الكلام الذي يثبتونه ليس كلام أهل السنة ولكن يثبتون كلام النفسي يعني هو ليس بكلام ولكن يثبتون كلاما نفسيا فهم يخالفون المعتزلة في ذلك. المعتزلة لا يثبتون كلاما أصلا وكذلك الجهمية لكن الأشاعرة يثبتون كلاما نفسيا. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون كلاما حقيقيا بحرف وصوت يليق بجلال الله وعظمته. فهؤلاء كلهم يطلق عليهم معطلة. لماذا؟ لأنهم جميعا قد عطلوا إما بعض صفات الله أو جميع صفات الله أو جميع الصفات والأسماء. هذه حقائق القوم. فهم غلاة في مسألة التعطيل. ويقابلهم المشبهة. المشبهة هؤلاء أهل التمثيل الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى له صفات كما ذكر في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته تماثل صفاتنا. فيقولون له يد كأيدينا له سمع كسمعنا له بصر كبصرنا. وهؤلاء من الإفراط إلى التفريط. والأهل السنة والجماعة قد جمعوا بين ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. هؤلاء بعضهم أخذ بجانب وترك جانبا والبعض الآخر أخذ بالجانب الثاني وترك الجانب الأول من قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى نفى المثلية عن نفسه وأثبت لنفسه السمع والبصر فعندنا نفي وإثبات. فبعضهم من هؤلاء الذين أخذوا بالنفي وهم المعطلة وغلوا فيه حتى نفوا عن الله ما أثبت لنفسه، وأولئك أخذوا بالإثبات وتركوا النفي حتى أثبتوا لله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من المثلية. أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذا الأمر وأخذوا بما نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الكريم من الشطرين النفي والإثبات، فأثبتوا لله سمعا وبصرا كما قال في كتابه، ونفوا عنه التمثيل كما قال في كتابه، فكانت هي الطائفة المعتدلة بين هاتين الطائفتين. ثم قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. هذه المسألة هي مسألة القدر. أهل السنة والجماعة في مسألة قدر الله تبارك وتعالى وسط أيضا بين فرقتين، بين فرقة القدرية وفرقة الجبرية. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب أثبتوا أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل كونها، وأنه خالق كل شيء، وأنه كتب كل شيء، وأنه أيضا قد خلق كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء. وأيضا أثبتوا أن للعبد فعلا، أن للعبد فعلا حقيقيا، وله إرادة ومشيئة حقيقية، له مشيئة حقيقية فهو يشاء. ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجمعوا بين هذا وهذا، يعني أنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى فعله، وأثبتوا له تقديره، وأثبتوا له علمه وخلقه، وأثبتوا أيضا في نفس الوقت للعبد قدرة ومشيئة وفعلا. ولكنهم يقولون بأن العبد لا يفعل، أو مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة وسط ما بين القدرية الذين هم في فرقتان، فرقة منهم غلاة نفوا عن الله تبارك وتعالى أن يعلم أفعال العباد قبل كونها أصلا. فالعبد إذا أراد أن يعصي، هؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى أن يكون قد علم بمعصية العبد قبل أن يفعلها. وإذا أراد العبد أن يطيع ينفون عن الله تبارك وتعالى العلم بطاعة العبد قبل فعله. فهؤلاء ينفون عن الله العلم، وهؤلاء قد حكم بكفرهم علماء الإسلام كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله قال: جادلوا القدرية بالعلم، فإن نفوا كفروا، وإن أثبتوا خصموا. هذه الفرقة الأولى وهي فرقة الغلاة من القدرية. أما الفرقة الثانية وهم الذين أثبتوا علم الله تبارك وتعالى، ولكنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد. الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، يقولون العبد هو يخلق فعله ويوجد فعله، فأثبتوا خالقا مع الله تبارك وتعالى. أرادوا من ذلك أن يفروا من ماذا؟ من مسألة الجبر. قالوا: كي لا نقع في أن الله سبحانه وتعالى قد ظلم العباد، خلقهم وأمرهم ونهاه، ثم بعد ذلك يجبرهم على المعاصي ثم يعذبهم على ذلك. قالوا: لا، إذن هو لا، يعني لا يخلق أفعال العباد، والعبد هو يفعل الفعل باختياره الكامل ومشيئته الكاملة التي ليست لها علاقة بمشيئة الله تبارك وتعالى البت. وهذا لتصورهم أن العبد مكره ومجبور على فعله، فأرادوا أن يفروا من ذلك إلى ذاك. ولهذه الفرقة الثانية من فرق القدرية. أما الفرقة التي تقابلها تقابل القدرية وهم الجبرية، وهؤلاء قالوا بأن العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار، ليست له إرادة، هو مجبور على أفعاله، وأفعاله هي بمنزلة حركة أوراق الشجر في مهب الريح. الأوراق الشجر لما تأتيها الريح تضربها يمنة ويسرى ليس لها اختيار، وإنما تتحرك على حسب ما يحركها الريح. قالوا كذلك العبد يفعل به الله تبارك وتعالى، فهو ليست له اختيار وليست له إرادة، وقالوا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وهذا باطل وذاك باطل. عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى عالم الأشياء قبل كونها، وأنه أرادها، وأنه سبحانه كتبها، وأنه خلقها، هذا كله من عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، ويثبتون للعبد إرادة وقدرة خلقها الله تبارك وتعالى له، فهو يفعل بإرادته وقدرته التي هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فله اختيار وله مشيئة ويفعل بإرادته. أي نعم، فلا فيستطيع أن يفعل المعصية وأن يمتنع عن المعصية. أي نعم، لكن الإرادة والقدرة التي يكون بها الفعل هي من خلق الله تبارك وتعالى، لكن العبد يفرق في نفسه بين ما هو مضطر له مجبر عليه وبين ما هو مختار فيه. فنحن نعلم الأعمال التي نضطر إليها ونفعلها من غير اختيارنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحاسبنا عليها هذه، بينما يحاسبنا على إيش؟ على ما نفعله باختيارنا بإرادتنا، نفعله بإرادتنا وقدرتنا، وهذا الذي يحاسبنا عليه. لكن بينما إذا وقع علينا أمر من غير اختيارنا ومن غير قدرتنا عليه، فهذا لا يعذبنا الله سبحانه وتعالى عليه. يعني الإنسان يدخل على نفسه ألما عندما يجوع، أو عندما يشبع، أو يدخل على نفسه مضرة عندما يقطع يده أو يقطع رجله، يحاسب إذا فعل ذلك هو بنفسه. إذا نزل عليه الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى وهو لا يريده، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا حاسبه على هذا ولم يحاسبه على هذا؟ لأن المكره عليه هذا ليست له إرادة فيه، فلا يعاقبه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الذي فعله بإرادته وقدرته فهذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، دل ذلك على أنه غير مكره على فعل المعصية، غير مكره على فعل المعصية. هذا هو الذي يقوله أهل السنة والجماعة في ذلك. لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد العبد أن يعصي قادر على أن يمنعه من المعصية، وإذا أراد أن يطيع قادر على أن يمنعه من الطاعة، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل به ذلك. إذا أراد العبد الطاعة لله تبارك وتعالى والقرب لله سبحانه وتعالى أعانه الله على هذا، أعانه الله على ذلك. هذه مسألة القدرية والجبرية. فأهل السنة وسط في أفعال الله تبارك وتعالى ما بين القدرية والجبرية. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله، يعني هنا في باب الحكم على الأشخاص، في باب الذي يسميه العلماء في باب الإيمان والأسماء والأحكام. هذا في الحكم على الشخص، هذا الجزء في باب الحكم على الشخص. يعني فاعل الكبيرة أو فاعل الذنب ما حكمه؟ أهل السنة والجماعة يقولون بما أن فعله ليس كفرا فهو فاسق، فاسق بذنبه مؤمن بإيمانه، فيجمعون له وصف الإيمان ووصف الفسق. أما غيرهم من المرجئة والخوارج وغيرهم فهؤلاء يحكمون له بحكم آخر. المرجئة هم الذين أرجأوا الأعمال عن الإيمان، ومعنى الإرجاء التأخير، معنى الإرجاء التأخير. فيجمع جميع فرق المرجئة وجميع طوائفهم عقيدة أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، تجتمع المرجئة كلها في هذا الجانب، أعمال الجوارح ليست من الإيمان فيخرجونها عن الإيمان. ثم بعد ذلك يختلفون في تعريف الإيمان، بعضهم يقول هو التصديق فقط، وبعضهم يقول المعرفة، وبعضهم يقول الكلمة، وبعضهم يقول التصديق مع القول، يختلفون في ذلك، إلا أنهم كلهم متفقون على أن أعمال الجوارح ليست داخل في الإيمان، فيعتقدون أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدق بقلبه أنه مؤمن كامل الإيمان. هذه عقيدة المرجئة. فعندهم من ارتكب ذنبا هذا يبقى مؤمنا كامل الإيمان، من ارتكب، من زنى، سرق إلى آخره، هذا يبقى مؤمنا كامل الإيمان، لا يستحق دخول النار، لا دخولا مؤبدا ولا مؤقتا، فلا يضر عندهم مع الإيمان معصية مهما كانت. وأما الجانب الآخر وهم الوعيدية، غلبوا جانب الوعيد وقالوا أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار، مخلد في النار، إن سرق فهو كافر، إن زنى فهو كافر، مخلد في نار جهنم، وذاك مخلد في نار جهنم، وهكذا. وهذه طريقة المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج يحكمون على صاحب الذنب بالخلود في نار جهنم، وفي الدنيا الخوارج يسمونه كافرا، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. المرجئة عندهم هو مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار أصلا. أهل السنة والجماعة يقولون المذنب الزاني والسارق وما شابه هذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، وهو يوم القيامة أمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الفاسق. أما المرجئة والخوارج فقد خالفوا في هذه المسألة. هذا بالنسبة للحكم في الآخرة، معنى الأسماء والأحكام، الأحكام في الآخرة. أهل السنة بالنسبة للفاسق في الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وفي النهاية هو من أهل الجنة، لا يخلد في نار جهنم. المرجئة يقولون لا يدخل النار من أصله، هو يدخل الجنة مباشرة. الخوارج والمعتزلة يقولون هو مخلد في نار جهنم. من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، خرجوا على علي بن أبي طالب يوم التحكيم، يوم أن حكم رجالا بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، فقالوا تحكم الرجال وتترك القرآن، فخرجوا على علي بن أبي طالب في ذاك الوقت، وكان منهم من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. صفتهم التي بها يمتازون أنهم يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، هذه صفتهم، تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين، خطرهم وضررهم وفسادهم في استباحة دماء المسلمين، ففسادهم عريض. من أعظم مقاصد الشريعة حفظ دم المسلم، من أعظم مقاصد الشريعة حفظ دم المسلم، فجاءوا هؤلاء وهدموا هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام ومن أصول الدين، حفظ دماء المسلمين، أو من أصول مقاصد هذه الشريعة. فخطرهم عظيم قريب، وإن كان أقل من خطر الرافضة الذين سيأتي ذكرهم. ومن أعظم فرقهم الموجودة اليوم هؤلاء الذين يسمون بجبهة النصرة في سوريا، وكذلك جماعة القاعدة وجماعة السلفية الجهادية، كلهم يحملون هذه الأفكار، أفكار تكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين. فلا بد من الحذر من هؤلاء القوم، فخطرهم عظيم على المسلمين. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في باب الأسماء والدين، هذا أسماء الأسماء التي تطلق على الفاسق، فعندنا بابين، باب الأسماء وباب الأحكام. هنا صاحب الكبيرة ماذا نسميه؟ أمؤمن أم كافر؟ هناك في الأحكام ماذا نحكم عليه؟ في النار أم في الجنة؟ هذا الفرق بين البابين. فهنا قسمة ثنائية، الحرورية والمعتزلة في جانب، والمرجئة والجهمية في جانب آخر، وأهل السنة جاءوا وسطا بينهم. الحرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى حاروراء، المدينة أو منطقة في العراق، أول ما خرجوا من تلك ذاك المكان، فسموا بالحرورية. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للمرأة: حرورية أنت، يعني أنت من الخوارج. وأعظم صفتهم هي التكفير وسفك الدم. والمعتزلة كما ذكرنا في مسألة الأحكام يحكمون على الفاسق مرتكب الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، أما من حيث الاسم فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. وبين المرجئة والجهمية، الجهمية هم الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، هم الذين تقدموا معنا وذكرنا قولهم في باب الصفات، أسماء والصفات. أما في باب الإيمان فهم من أشد أنواع المرجئة، الذين يقولون الإيمان المعرفة، مجرد ما عرف صار مؤمنا، انتهى عنده، لا يشترطون له شرطا آخر. والمرجئة هم الذين يقولون الإيمان التصديق، وهذا قد قول جمهور المرجئة، يقولون الإيمان التصديق، فمن صدق بقلبه عندهم فهو مؤمن، ولو لم ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه. والمرجئة الثالثة هم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. والمرجئة الرابعة هم مرجئة الكرامية، وهم الذين قالوا الإيمان هو نطق باللسان فقط، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن. هذه فرق المرجئة، وكما ترون جميع الفرق هذه تجتمع في كون أعمال الجوارح ليست من الإيمان. وأهل السنة وسط بين الطرفين، الفاسق مرتكب الكبيرة يسمونه فاسقا أو مؤمنا بإيمانه وفاسق بكبيرته، فهو عندهم مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتبعض ينقص ويزيد، ويستدلون بآيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الأصل الذي اتفق عليه المرجئة والخوارج هو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص ذهب كله، هذا عندهم جميعا. لكن الفرق بينهم أن الخوارج والمعتزلة يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، لكنهم يقولون إذا ذهب عمل من هذه الأعمال وصار الشخص مرتكبا لكبيرة بذلك أنه يكفر أو يكون في منزلة بين المنزلتين. أما المرجع يقول لا، الأعمال ليست من الإيمان، وإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدق بقلبه فهو كامل للإيمان، أتى بالجزء الكامل من الإيمان. هذا الأصل الذي اجتمعوا عليه، وبناء على ذلك وقعوا في أنواع الضلال، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا أصلهم. أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلنا يجد هذا من نفسه، ما ينكره إلا جاحد، كلنا يجد من هذا أنه في بعض الأوقات يجد من إيمانه الشيء المرتفع، وهو يجد من نفسه أنه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأوقات يجد في نفسه فتورا وضعفا فيشعر بهذا الإيمان في قلبه، فينكرون أمرا حتى اللمس ملموس، ليست فقط الأدلة الشرعية التي دلت عليه، بل حتى اللمس هو أمر ملموس. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الظاهر أن المؤلف هنا يريد بالأصحاب هم أصحابه من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وليس الصحابة عموما، وذلك لأن الروافض والخوارج في غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقون على كفر الصحابة، يتفقون على كفر الصحابة، فليس هؤلاء في طرف وأولئك في طرف، كلهم في الطرف في طرف واحد. أما في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم هم على طرفان، على طرفين، طرف يغلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنهم يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى، كما حصل من الروافض. والروافض سموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين، رفضوا زيد بن علي ابن الحسين، لما امتحنوه بمن؟ امتحنوه بأبي بكر وعمر، امتحنوه بأبي بكر وعمر فقالوا: ماذا تقول فيهما؟ قال: هما وزيرا جدي، فانقسموا إلى قسمين، قسم والاه وتمسك به وسموا الزيدية وهم الذين في اليمن، وقسم آخر رفضوه وهم الرافضة، هؤلاء الشيعة كانوا، كان يشملهم اسم الشيعة، فلما ذهبوا مع زيد امتحنوه هذا الامتحان، ثم انقسموا إلى قسمين، منهم ومن ولاه ومنهم من عاداه. وهؤلاء في آل البيت عندهم غلو، حتى إنهم يدعون العصمة لاثني عشر إماما من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون العصمة يعني يجعلونهم كالأنبياء يشرعون لهم شرائع، ثم أخذوا يكذبون على ألسنتهم، وأكثر من كذبوا عليه جعفر الصادق، كذبوا عليه كذبا شديدا ثم وضعوه واعتبروه دينا. الآن لما جاءوا عندنا هنا إلى الأردن في فترة ماضية قبل سنين قليلة، أول ما بدأوا مع الناس ماذا يفعلون؟ استغلوا نقطة حب الناس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا يدخلون فيبدأون يذكرون مناقب آل البيت ومكانتهم وكذا، بعدين يدخلون لهم إلا أن آل البيت الاثني عشر معصومون، وإذا كان معصوما يشرع إذن الشرع الذي على لسانه حق، كما نقول نحن في النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآن لما يقرر لهم ذلك، بماذا يقررونه؟ لما حصل مرة موقف معي وكان رافضيا في مجلس من المجالس عند الأخوة، فقلت له هات لي دليلا على عصمة الأئمة، فقال آية ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. قلت هذا فيه تطهيرهم وعدم تنجيسهم، أين دليله في كونهم معصومين؟ التطهير وعدم التنجيس هذا لا يدل على العصمة، يدل على التطهير، ما له علاقة في مسألة العصمة. وقد طهر الله سبحانه وتعالى غير واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا معصومين، فما حار جوابا، الظاهر أنه ما كان ملما بمذهبهم. على كل حال الشاهد عندنا أنهم كانوا يركزون على هذه النقطة بتلبيساتهم المنوعة، ثم بعد أن يقنعوا الناس بأنهم معصومون يبدأون بإدخال إيش؟ كيف يدرسونهم الفقه؟ إيش يقولون لهم؟ المذاهب خمسة، الأربعة المعروفة ومذهب جعفر الصادق، تعالوا نرجح. كيف نرجح؟ يقولون المسألة فيها أربع أقوال أو ثلاث أقوال، اللي هو قال مالك كذا، قال الشافعي كذا، قال جعفر كذا. قول من نقدم؟ قول جعفر. لماذا؟ جعفر معصوم، انتهى الأمر. إذن يضربون على جميع المذاهب فيعلقون الناس بمذهبهم الفاسد، هذا أسلوبهم الذي كانوا يمشون فيه في نشر مذهبهم هنا في هذه البلاد. والحمد لله الأمر أراده الله سبحانه وتعالى فنبه السلطات هنا على شرهم فقمعوهم وأزالوهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد عندنا هنا أن عندهم غلو في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ألهوهم مع الله تبارك وتعالى، والآن يعبدون علي والحسين بصراحة وعلى مرأى ومسمع الجميع. كانوا في البداية في القديم ما لهم شوكة ويخافون على أنفسهم من إقامة حدود الردة، اليوم ما في حدود ردة ولا شيء، فأخذوا راحتهم وأظهروا ما عندهم من عبادة علي والحسين، وهذه أشرطتهم وكلامهم منشور ويقرأه ويسمعه الجميع. في الطرف الثاني في مسألة الصحابة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، هؤلاء يكفرونهم، كانوا يكفرون علي بن أبي طالب وكانوا هم السبب في قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فأهل السنة في ذلك وسط، يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ومكانتهم، وفي نفس الوقت يعطونهم قدرهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى، فلا يغلون فيهم، فلم يعطوهم حق العصمة ولم يعطوهم حق العبودية ولا غير ذلك من ما فعله الرافضة، إنما هو الاحترام والتقدير ومعرفة مكانتهم في دين الله وشرعه وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على العرش علي على خلقه، هذا أمر مجمع عليه. وقد تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه، قد استوى على عرشه كما قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، فهذا أمر مقرر ومجمع عليه والأدلة عليه بالآلاف، فلا خلاف ولا إشكال فيه. وقد تقدم وتكلم عليه المؤلف في موضعين، لكن هنا المؤلف يريد أن يبين طريقة الجمع بين علو الله تبارك وتعالى على خلقه ومعيته لخلقه. فقرر القاعدة الأولى وهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو أمر مجمع عليه وأدلته يقينية لا شك فيها ولا يدخلها الاحتمال أبدا، وهو سبحانه قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذا أيضا قد تقدم معنا مسألة معية الله تبارك وتعالى على خلقه، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه أينما كانوا، معهم بماذا؟ معهم بعلمه، معهم بسمعه، معهم ببصره، معهم بحفظه. معية عامة للخلق بالكامل، العلم والسمع والبصر والحفظ أيضا، ومعية خاصة، معية النصرة والتأييد مع المعية العامة، وهذه للمؤمنين، وهذه أيضا ثابتة بالأدلة التي ذكرناها. ولا تعارض بين علو الله تبارك وتعالى وأدلة العلو والأدلة التي تدل على أن الله تبارك وتعالى معنا، إذ من تأمل في الأدلة التي وردت يعلم أنها يعني تدل على مسألة العلم ومسألة السمع ومسألة القرب للعباد بهذه الأمور. قال: كما جمع بين ذلك في قوله، كما جمع بين المعية بالعلم وما بين علوه على عرشه في قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآن ثم استوى على العرش علوه، يعلم ما يلج في الأرض، الآن يذكر العلم، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم بعلمه الذي يعلمه والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، ليس مختلطا ومخالطا للخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، لا تدل عليه اللغة العربية أنه معنا بما ذكر بالآيات أنه يجب أن يكون مختلطا معنا، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فالخلق طبيعة مباشرة عندما يذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة يتوجهون إلى العلو، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هذا مثال للتقريب. انظر إلى القمر، الآن القمر هو عال في السماء ومع ذلك يراه المسافر ويراه المقيم، يراه من بالمشرق ومن بالمغرب. إذن هنا قد اجتمع عندنا العلو مع المعية، فهو ماشي مع المسافر وهو مقيم مع المقيم، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، أي مراقبا وحافظا لهم، مهيمن عليهم أي حاكم ومسيطر على عباده، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فهذا هو معنى المعية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، ليس فيه تحريف ولا تأويل ولا شيء، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، لكن يبتعد عن الظنون الكاذبة فيه. المهم أن نفهمه فهما صحيحا، وإلا فهو على ظاهره، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، يعني هذا من الظنون الكاذبة، أنك مباشرة عندما تسمع أنه في السماء أنه أن السماء تقله أي تحمله، أو تظله أي أنها تكون كالظل له وتعلوه، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو اللي هو الذي يحمل السماء، فهو الذي يرفعها بقدرته تبارك وتعالى، فليس بحاجة إلى سماء كي تقل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإذا السماوات والأرض وكل ما في السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى هو قيومها، هو قيومها، فليس بحاجة إلى شيء من خلقه، لا إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى غير ذلك. فهذه الظنون التي ممكن أن تطرأ على العبد ينبغي أن يزيلها من ذهنه، عندئذ سيقبل ما جاء عن الله تبارك وتعالى دون تشويش. هذا وجه الجمع بين العلو والمعية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إياكم.